بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. انتهينا من قوله رحمه الله: والأنبياء عصموا مما نهوا. والآن سيتكلم عن العجز في هذا البيت، وهو قوله: ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. تفضل دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومتبعهم بإحسان لهم الدين. ثم أما بعد، يقول الناظم الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيض، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا للتفكه أي التلذذ والميل إلى الدنيا، بل إنما يفعلونه تشريعا لأممهم، أو يفعلونه بنية الزلفى أي القرب من الرفيع جل وعلا، كالأكل والشرب بنية التقوي على العبادة. وإذا كان الأولياء الكمل لا يفعلون مباحا إلا بنية تجعله قربة، ولذلك كان الشاذلي يقول: ودي وردي من النوم، فالأنبياء أولى وأحرى بذلك.
نعم، يتكلم عن التصرفات الجبلية التي يفعلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كالأكل والشرب وما يتعلق بحظهم من أزواجهم وحظهم من ملذات الدنيا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم طبيعتهم البشرية التي لا تختلف عن طبيعة الخلق من البشر غيرهم، ذلك لأن الاقتداء بهم مطلوب من جهة إنهم كبقية البشر فيما هو في جبلاتهم وفيما هو في حاجاتهم البشرية. فحتى لا يعتذر الناس فيقولوا إن هذا نبي وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يفعله النبي، فيكون ذلك سببا للانحراف. وهذه مقولة نسمعها، إنه لا، هذا رسول صلى الله عليه وسلم، فكيف أنا سأعدل، كيف أنا سأفعل كما فعل؟ المطلوب هو الاقتداء به. الآن هذه التصرفات الجبلية من الأكل والشرب والتي يفعلها الأنبياء، كيف يفعلونها؟ قال إن هؤلاء الأنبياء لا يفعلون جائزا من أجل التفكه، يعني لهم حاجة بشرية إلى الطعام والشراب والنوم وما إلى ذلك، ويقضون أوطارهم من هذه الدنيا، لكن هذه الجبلة بالنسبة لهم وإن كانت متحققة إلا أنها واقعة بنية الامتثال، إلا أنها واقعة بنية الامتثال، وليس لأجل التلذذ بالدنيا والميل إليها، إنما هم يفعلونها من باب الحاجة. لذلك قال يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا للتفكه أي التلذذ والميل إلى الدنيا. لاحظ كلمة الميل إلى الدنيا، أنهم وإن كانوا يقضون أوطارهم وحاجاتهم من الطعام والشراب وحظهم من زوجاتهم، إلا أنهم بذلك يفعلونه تحت الامتثال، وامتثالهم هو البلاغ عن الله لهؤلاء الناس. فإذا كون وجود جبلة له ويقضي حظه من هذه الجبلة لا ينافي قصد الامتثال، فهو يأخذ حظه من الدنيا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب. إذن هو يبرر ذلك أنه يحبه، وهو واقع في جبلته وحاصل في استجابته لهذه الجبلة وهذه الرغبة، لكن استحب لنا الطيب. إذن هو بالنسبة له واقع تحت البلاغ وواقع تحت الامتثال، بالنسبة لنا واقع تحت الامتثال. إذن في قوله والميل للدنيا إلى الدنيا، نحن ممكن كبشر يميلون إلى الدنيا دون قصد الامتثال، وهذا حظهم فيه. قال: بل إنما يفعلونه تشريعا لأممهم، هذا حال بلاغ، أو يفعلونه بنية الزلفة أي القرب من الرفيع جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى. إذن لا يخلون في جميع الأحوال من نية التقرب، من نية الامتثال، وأنهم قائمون تحت التكليف الشرعي حتى لو كان الشيء في نفسه مباحا، إلا أنهم يصبح من حيث أمتهم داخلا في باب البلاغ. طيب، إذن يصبح من حيث الأمة هذا الفعل داخلا تحت البلاغ. قال: كالأكل والشرب بنية التقوي للعبادة، هذه النية التي تصدر من الأنبياء. قال: وإذا كان الأولياء الكمل لا يفعلون مباحا إلا بنية تجعله قربة. لاحظ، قال مباح بنية القربة، ما قال عبادة بنية القربة. من المهم جدا هنا تحرير هذه الجزئية. يمكن أن نقول إن العبادة لا تصح إلا بنية، كالصوم والصلاة والحج، فالنية ركن فيها، فإن خلت من هذا الركن اعتبرت عبادة فاسدة لا تجزئ صاحبها. طيب، لما قال مباح كالأكل والشرب، فقال هنا الأكل والشرب يصح بدون نية التقرب، ترك المحرمات يصح بدون نية التقرب، العبادات لا تصح إلا مع نية التقرب، العادات تصح دون نية التقرب، كأن يبيع ويشتري لسد خلته وحاجته، كأن يستأجر بيتا، فليس من أركان عقد الإجارة النية كما هو الحال في العبادات. فهو يتكلم هنا فيما هو واقع تحت الإباحة، فنجد أن العبادات التي ليس فيها حظ للعبد أقيمت على الوجوب، الزكاة، الصلاة، الصوم، لأنه ليس فيها حظوظ للعباد، فلو أنها تركت على الإباحة والندب لم يقوموا بها في المجموع. طبعا قد يسابق بعض الناس إلى النوافل، لكن نحن نتكلم باعتبار التشريع لمجموع الأمة لا باعتبار أحد الأمة وأفرادها أو جماعاتها. فلذلك يقول هنا إن العبادات قامت بها فروض عينية، لأنها لو تركت لحظوظ العباد لم يقوموا بها، لكن العاديات أقيمت على جانب الإباحة، البيع، الإجارة، الهبة، وما إلى ذلك من مثل هذه التصرفات، لأن لهذه التصرفات دوافع جبلية وأحالت الشريعة على الجبلة. فالإنسان يبيع ويشتري لأجل حاجات جبلية، لكن لا يقوم إلى صلاة الصبح في البرد لأجل حاجة جبلية، بل هو مخالف للهوى. ولذلك نجد أن العاديات في مقام الإباحة كالبيوع والشراء أو الندب كالوقف مثلا أو الزواج على أساس أن هو في الأصل مندوب، فلم توجبها الشريعة لوجود ضمانات جبلية دافعة إلى هذه المندوبات وهذه الإباحات. فحيث قصرت الجبلة نجد أن التشريع بالإيجاب، حيث كفت الجبلة في السعي على الأولاد والزوجات والإنفاق تجد أن الشريعة هنا ذكرت ذلك من باب التوجيه أو من باب الندب وما إلى ذلك. طيب، المحرمات شرعت لها الزواجر الكبرى كالحدود، لماذا؟ لأن هناك جبلات عارمة ودافعة لانتهاك هذه المحرمات، كسرقة المال، كالفواحش، كقتل النفس. فأنا أمام جبلات دافعة من أجل الأموال، من أجل حظوظ النفوس البشرية، من أجل الغرائز والجبلات، فلردع الجبلة شرعت الحدود والعقوبات. إذن نحن أمام منظومة كاملة: عبادات، إباحات، حدود، علاقة الجبلات بهذا الموضوع بالأحكام الشرعية. لما تكلم هنا عن المباح قال: إن المباحات كالبيوع والإيجارات ولبس الملابس الحسنة وأكل المطاعم اللذيذة فهذه مباحات، لكن إذا اتصلت بنية الامتثال، إذا اتصلت بنيات الامتثال أصبحت قربة، ولم يقل بالتدقيق أصبحت عبادة. لماذا؟ لأنه لو قال أصبحت عبادة لحصل التناقض، وأنتم قلتم إن العبادة لا تصح إلا بنية، وأنت صححت العادات بلا نيات، لكنها لا تكون قربات إلا بالنية مع صحتها دون نية التقرب. ونميز بين نية التقرب والإرادة للفعل. أنا عندما أملأ سيارتي بالوقود عندي إرادة للبيع والشراء، لكن نية التقرب التي هي الامتثال غير موجودة على سبيل التصحيح والإفساد، إنما هي موجودة على سبيل الإثابة. فإن نويت بهذا أن أسعى بالإصلاح وأن أسعى بالقيام بما أوجب الله علي، فعندئذ تصبح قربة وليست عبادة. ولكن قد نكون في المجالس أحيانا فنعبر عن القربة بالعبادة وعن العبادة بالقربة لاشتراكهما في الأجر والثواب، اشتراكهما في الأجر والثواب فتتبادلان على سبيل الترادف، تتبادلان على سبيل الترادف. وقد يعني لا يكلف العامة بهذا التفريق. لذلك هنا في قوله في هذا النص فيما يتعلق بالمباح، فقال لا يفعلون مباحا إلا بنية تجعله قربا. إذن صار عندي القرب هي عادات اتصلت بالنيات، العبادات لا تصح إلا بنية، العادات تصح بلا نية. فإن اتصلت بنية التقرب صارت طاعة لله وقربة. إذن قال إن هذا التصرف وهو الوفاء بحاجة النفس الغريزية لا يناقض نية الامتثال، لا يناقض نية الامتثال. إذن نية الامتثال، نية الامتثال حاصلة بتلبية الإنسان إلى حاجاته الغريزية، ومن ثم لا تناقض بين حاجات الإنسان الغريزية الجبلية وبين نية الامتثال. فطلب الإنسان لرغبته لا ينافي الامتثال، وهذا واقع في الأنبياء ومن يقتدون بالأنبياء. هناك من يدرس لكنه يأتي إلى الجامعة ويدفع الرسوم ويواظب على الحضور وما إلى ذلك، وله نية في نيل الشهادة، وله نية في نيل الشهادة، فهل هذا يعارض الإخلاص وقصد الامتثال؟ لا يعارض الإخلاص وقصد الامتثال. لماذا؟ لأن تلبيته لحاجاته البشرية ولمصالحه الدنيوية إنما هي معينة له على مصالحه الأخروية. كيف نكتشف النية التي هي للدنيا؟ بعد الامتحانات يسوم الكتب خسفا ومسخا، لا يفتح كتابا. بعد التخرج ونيل الشهادة لا يراجع كتابا ولا نصا ولا يبحث في مسألة ولا يكتب بحثا ولا يراجع القرآن الذي كلف بحفظه. هذا يكون قصده دنيوي. لذلك أن يقصد الإنسان من الأضحية اللحم لنفسه مع أنها قربة لا يتعارضان، لا يتعارضان. الجهاد أن تقصد بذلك الدفع عن ديار الإسلام والدفع عن بيتك وعن وطنك لا يضر الامتثال. لماذا؟ لأن هذا القصد أصلا أمر جبلي وموجود في نفسك، كما تسعى على أولادك في الصباح ونفقتهم. إذن من المهم جدا أن نقول إن الإخلاص ونية الامتثال لا تتعارض مع تلبية حظ العبد. وهنا يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم له حظ في دنيا الناس، وقال حبب إلي من دنياكم، لكنه لا يخرجه عن كونه من الممتثلين للأمر الإلهي. لأننا نقول بالنسبة للمباحات هذا الشخص يمارس البيع والشراء في دكانه أو أجير في معمله الآن هو طالب لحظ نفسه. ونلاحظ أن الفرق بين الإسلام هنا وهذا فعل النبوات هنا في موضوع الجبلات، أن سعيه في حاجة نفسه هو الأصل الأول، لكن هذا ينفع المجتمع فيما بعد. فيبدأ العبد بحظ نفسه ولا يكلف بحظ غيره وأن يتنازل عن حظ نفسه. ومن ثم بما نختلف عن الرأسمالية، الرأسمالية عندما تصل إلى حد الجماعة فإنها تهدم الجماعة لمصلحة الفرد، بينما الإسلام إذا وصل لمصلحة الجماعة قدم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد، لكنه يبدأ من حظوظ العباد الأفراد ثم بعد ذلك إلى حظ الجماعة، وأن حظ الجماعة مقدم على حظ الفرد. هذه النقطة المتوازنة وهي مرسومة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بحظوظهم الدنيوية، أنهم يعطون حظوظهم الدنيوية حقها وأن ذلك واقع تحت الامتثال. فإذا قلت لهذا الذي يبيع ويشتري وهو واقع تحت حد الامتثال، قلت له بع الدخان، قال لا أبيعه، قلت له لماذا؟ قال لأنه حرام. إذن هو واقع تحت الامتثال وإن كان مباحا. يعني تقول هل المباح يعني حكم تكليف شرعي؟ أقول لك نعم. لماذا؟ لأن العبد عندما أبى بيع المحرمات إنما هو واقع تحت التوقيف بالإباحة، وأن الإباحة توقيف أوقفت الشريعة فيه العباد، فلما امتنع عن بيع المحرمات وعن أكل الربا والتعامل معه إذن هو كان تحت تكليف وهو المباح، وأن المباح بالنسبة له كان توقيفا، بدليل أنه لما عرض عليه الحرام أبى الخروج من تحت توقيف المباح. أما إن خرج فعندئذ يكون وجوده تحت المباح أمر اتفاقي لا تكليفي بالنسبة له، بدليل أنه باع المحرمات كالخمور. هذا الذي يكون قد ناقض بمقصوده قصد الشارع ولم يعد الحظ تحت قيد الامتثال، اللي هو الحظ في المباحات لم يعد تحت قيد الامتثال. إذن علينا أن نلاحظ أن الحكم بالإباحة الذي هو شأن الحظوظ التي هي للعباد أنه تكليف، ويظهر في كونه تكليفا أن العبد عندما يخرقه يكون قد حجز أو قد خرق هذا الحاجز، فنريد أن نرده إلى التوقيف وهو التكليف بالإباحة. إذن متى يظهر أن المباح حكم تكليفي؟ عند من لا يقبل أن يخرق التكليف لأجل فعل الحرام، إنما أراد أن يحافظ على نفسه تحت التوقيف بالإباحة ورفض بيع المحرمات، ذاك خرج من طوق الإباحة. إذن عندما كان واقعا في حظوظ نفسه، عندما كان واقعا في حظوظ نفسه لم يكن تحت التوقيف بالإباحة، بدليل أنه خرق التوقيف بارتكاب المحرمات. إذن هذا الطالب الذي يدرس ويتعلم ويريد شهادة بذلك، هذا لا يناقض الامتثال. ولذلك هنا عندما يتكلم عن الأنبياء إنما هم الذين يشرعون ويبينون، ويأتي دور العلماء للامتثال. فالعالم كالنبي له حظوظ في طعامه وشرابه وزواجه وعيشه بين أولاده، وله حظوظ دنيوية بأخذ الراتب، لكن هذه الحظوظ الدنيوية باقية تحت قيد الامتثال، أن هذا مشروع من الله سبحانه وتعالى، فهو متعبد ومتأله تحت هذا الباب. لذلك أخذ الراتب على التعليم لا يناقض الإخلاص، أخذ الراتب من الجندي على حماية بلاد المسلمين لا يناقض الإخلاص، إنما الذي يناقض الإخلاص هو فعل الجاهلية. ذبح الأضحية لأكل لحمها فهذا حظ العبد لكنه ممتثل ومأجور. إذن لا نريد أن نجعل الجبليات مناقضة للامتثال كما تفعل الحداثة. لذلك هذا الباب في هذا الموطن هو تأصيل علمي مهم لطبيعة الجبلة الإنسانية وعلاقة هذه الجبلة بالتدين، وأن التدين لا ينكر على العباد أن يسعوا في حظوظهم بل يدعوهم إليها، لأنها في النهاية هي حظ المجتمع جميعا، وهي في النهاية إقامة مقاصد الشرع كله، لكن يحذرهم من أن تكون هذه الحظوظ ناقضة لمبدأ الامتثال بالارتكاب للمحرمات، كالرجل الذي يريد أن يعف نفسه، لماذا ذهب أن يتزوج؟ لأجل حظه. فلما ذهب لأجل حظه لماذا؟ لأنه باق تحت قيد الامتثال، فيعطي نفسه حظها وهو تحت قيد الامتثال. لذلك علينا أن نجمع هذا الذي تناثر في الفكر الفلسفي، جبلة الإنسان والتدين، ويصبح التدين بتعذيب النفس، ويصبح التدين بالمشقة على النفس، ويصبح الإنسان كلما تقشف كلما كان أكثر تدينا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الطيب وكان يحب الكتف عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا يعني قضية حب للكتف ماذا نستفيد منه؟ نحن نستفيد منهج. حب للعطر ماذا نستفيد؟ نحن نستفيد منهج، ألا وهو علاقة الغرائز والجبلات وحظوظ العباد مع الأوامر الشرعية. لذلك هنا عندما يقول لك ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع، إنما هو ينظم الغرائز والجبلات وحظوظ العباد تحت قيد الامتثال، فيأخذ العباد حظوظهم وكذلك يكون ذلك تحت قيد الامتثال لله سبحانه وتعالى. فهنا يكون قد جمع الإنسان بين حاجته وبين أمر الله سبحانه وتعالى، لا أن تصبح الأوامر هادمة للغرائز والجبلات والغرائز هادمة بعد ذلك للشريعة، كما هو في الحال في تناقضات الحداثة، أنهم عندما جعلوا حظوظ العباد في الكنيسة جعلوا حظوظ العباد رجس من عمل الشيطان، وجعلوا من التعبد عدم الاغتسال وعدم الزواج وعدم هذه الجبلات، وحاربوا الجبلات، بعد ذلك ثارت البشرية، لأنك حاربت شيء لا يمكن أن يحارب، لأنك كلفتنا بما لا يطاق، ولذلك حدثت الثورة على الكنيسة، وكانت ردة الفعل هي هدم الدين من أجل الجبلات. وأصبح تفسير الجبلات من فرويد في موضوع العقل الواعي بالعقل اللاواعي، العقل الجمعي عند دوركايم، الديالكتيك عند هيجل، الوجودية والفلسفات، هذه كلها هي تريد أن تصنع نفسها داخل أن العالم مكتف بنفسه ومستغن عن ربه. فجاءت كل هذه التفسيرات أن العالم مكتف بنفسه، داروين العالم مكتف بنفسه، حركة الطفرة والتطور الطبيعي أن العالم مكتف بنفسه، وعزلوا الإله عن كل شيء. هذا الدرس في هذه الأبيات يبين لنا أن كل جبلاتكم وحاجاتكم لها حظها وحقها، لكن نحن سنجعلها تحت قيد الامتثال، ولكم بها أجر في الآخرة ولكم فيها أيضا سعة في الدنيا. ومن هنا تبرز القضية أنها نبوية، هنا القضية هنا أنها نبوية، وبما أنها نبوية إذن هي محل اقتداء. لذلك اقتدى العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم في نومه، واقتدوا به في طعامه، وكان شيخنا محمد الأمين حفظه الله عندما يفطر يفطر اقتداء برسول الله، أن النبي أفطر فهو يفطر، غاية في الامتثال، غاية في الامتثال. وهنا نأتي إلى هذا المثال، ولذلك كان الشاذلي يقول أؤدي وردي من النوم، فجعل النوم وردا من الأوراد كما لو كان من العبادات لكنه قربة، فأصبح النوم عنده قربة على التدقيق، لا عبادة على التدقيق، لكن على باب المسامحة أقول عبادة، من أجل الإبقاء على التمييز بين القربة والعبادة في المصطلح الفقهي والأصولي. لذلك هذا في شأن عبد من عباد الله يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالأنبياء أولى وأحرى بذلك، أن يكون ما يفعلونه من أجل حظوظهم أن يكون تحت الامتثال، تحت قايد الامتثال. إذن هذا الجمع بين الحظ وقيد الامتثال هو جوهر هذا المبحث، وأن الأمة مقتدية في تلبية حاجاتها، لذلك ما في عندنا تعذيب بالوقوف وتعذيب بالجوع. يعني ذاك الرجل الذي نظر أن لا يستظل بالشمس، تمام، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه وأن يستظل. لا يوجد عندنا تعبد بالوقوف في الشمس وتعذيب النفس. لذلك هذا الجمع هو الأمر الذي يمكن للإسلام اليوم بطروحه العلمية الرصينة على هذا النحو في التأصيل والتقعيد، قادر على أن يسترد الإنسانية المعذبة التي إما أن تجنح نحو قتل الغرائز وذبح الجبلات على مذبح الطاعة والعبادة المزعومة باطلا، أو الردة على هذا بأن يصبح الدين على المذبح ويقتل وتقتل العبادة من أجل النزوات وهذه الرغبات، كما هو الحال في شأن هذه الحداثة. ثم بعد ذلك نعيش في عهد انتهاء الإنسان، لم يعد له أخلاق، لم تعد له فضائل، أصبح عبارة عن جراثيم، وأصبح عبارة عن كائنات تعيش على شاطئ النهر تتغذى وتأكل وتشرب وتنام دون وجود غاية نبيلة من هذا الوجود. إذن نريد أن نحيي هذه المباحث المهمة، وهذه مباحث أصيلة وضرورية لنا إن شاء الله تعالى، من أجل استرداد الإنسان، ليس لأجل أن يعود المسلمون إلى ربهم، بل استرداد الإنسان هذه الأيام، الإنسان في كل هذه الأرض، أن نسترد له إنسانيته، أن نسترد له قيمه، أن نسترد له روحه التي سلبت منه وجعلته عبارة عن كائن طفيلي كبقية الجراثيم والفيروسات التي تتغذى على جسم الإنسان، ويتغذى هذا الجسم على غيره وغيره يتغذى عليه، ويعيشون حياتهم إن هي إلا حياتنا الدنيا. لذلك أنا محب جدا لهذا المبحث المهم، ومحب لهذا الجمع ولهذا التأطير للمعرفة الإنسانية، أو هذا التأطير لمعرفة ما يجب على الإنسان أن يعرفه عن ربه، من أجل مواجهة هذا الانحلال وهذا التفكك على مستوى التأصيل والتقعيد العلمي. وكما قلت يمكن أن يتبادل بين العبادة والقربة على سبيل أنهما مترادفات، ولكن علينا أن نقول عند التدقيق، نقول إن الأضحية عبادة ولا يضرها أن العبد له حاجة وحظ في نفسه، بل هذا دليل على جواز الجمع بين حظ النفس وبين العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحاجته وحظه أصبح في هذه الصلاة وهي كذلك عبادة. إذن هذا لا يناقض نية التعبد. لذلك عندما نقول أحيانا قربة وعبادة، فإذا قلنا إن الأضحية قربة فإن هذا من باب التسامح والتدقيق أن نقول هي عبادة، وإذا قلنا إن البيع باتصال بنية الامتثال أصبح عبادة فهذا صحيح من باب التسامح وليس من باب التدقيق، ولكن التدقيق يقتضي أن نقول هو قربة للمحافظة على أصل الإصطلاح. فإذا تسامح الناس في تعبيراتهم فلا ضير في هذا، لكن إذا أدى إلى إشكال معرفي فلا بد أن نرد الناس إلى المصطلحات المدققة في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.